شكرا لكم، أهلا بكم ومرحبا مع الوسطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع الوسطية في قناة الرسالة، ونرحب بضيوفنا الكرام، ونرحب بالشباب الذين معنا، ونرحب بمشاهدينا في كل مكان. حلقتنا اليوم عن موضوع هام جدا، وهو موضوع العلمانية والإسلام. هل هي علاقة صدام ما زالت، أم ممكن تكون علاقة وئام؟ فالعلمانية والإسلام صدام أم وئام، هو موضوع حلقتنا اليوم. العلمانية، هذا المصطلح تكرر وانتشر، لكن هل يعرف الناس حقيقة هذه المسألة؟ هل العلمانية نوع واحد؟ طبعا العلمانية في القديم كان لها تصور، اليوم تصور حديث. نحن لن نتكلم عن الناحية التاريخية، نحن سنركز على ما وصلت إليه العلمانية اليوم، ونحاول أن نفهمها كما هي اليوم. هل العلمانية والليبرالية شيء واحد؟ ما مدى انتشار العلمانية عندنا في العالم العربي؟ وهل نجحت في الوصول للحكم؟ وهل نجحت في إدارة الحكم؟ خلاصة الموضوع الذي نريد أن نصل إليه، أن العلاقة بين العلمانية والإسلام هل بالضرورة تكون علاقة صدام؟ ماذا عن التجربة التركية لحزب العدالة والتنمية الذي أصلا هو إسلامي لكنه تعامل مع العلمانية؟ وسنصل في النهاية إلى أسئلة رئيسية، منها: أيهما أفضل، حكم علماني يحترم الأديان، أم حكم ديني يفرض رأيا واحدا؟ وسنختم بمحور رئيسي: لو طبقنا الإسلام تطبيق حقيقي بسماحته واحترامه للأديان وغير ذلك، هل يغنينا عن هذه الأفكار تماما ولا نحتاجها؟ هذا هو موضوعنا اليوم عن العلمانية والإسلام، صدام أم وئام. ورحب بضيوفي الذين يشاركوني في الاستوديو، ورحب بضيوفنا المساندين، ورحب بالشباب الكريم. بعد إذنكم، احنا عندنا عادة أن نأخذ رأي الشباب أولا ثم نعود إليكم، فاسمحوا لي أخذ الرأي أولا. قبل أن أخذ رأيكم أيها الشباب الذين معي في الاستوديو، هناك سؤال لجمهورنا الذين يشاهدون الرسالة في كل مكان، يستطيعوا أن يساهموا برأيهم في هذه الحلقة من خلال التصويت برسائل الأسماس. سؤال خاص للمشاهدين، ليس للجمهور الذي معي في الاستوديو، هذا للمشاهدين: هل العلمانية تعني الإلحاد؟ الإلحاد اللي هو نوع من أنواع الكفر طبعا. الذين يعتقدوا أن العلمانية تعني الإلحاد يرسل رسالة بنعم، الذي يعتقد أن العلمانية والإلحاد شيئان مختلفان، وأن العلمانية ليس بالضرورة أن تكون إلحادية أو كفرية، يرسل لنا رسالة بلا. وستظهر نتائج تصويتكم مباشرة على الشاشة، وتغير النسب حسب تصويتكم، وكما يمكنكم أن ترسلوا تعليقاتكم برسائل SMS، ويمكنكم كذلك التعليق من خلال موقعنا الرسالة.net بالمجان، فنريد مشاركة الجميع إن شاء الله. أما سؤالي لشبابنا الذين في الاستديو وفتياتنا، تجهزوا أجهزتكم لو سمحتم، وسنصوت الآن على هذا السؤال: أستطيع أن أعرف العلمانية بدقة؟ طبعا لما أقول دقة ما أقصد دقة أكاديمية، لكن يعني بوضوح، أعرف ماذا تقصد العلمانية بوضوح. الذي يستطيع أن يحدد مفهوم العلمانية بوضوح يضغط الزر الأول، اللي ما هو متأكد ما المقصود بالعلمانية يضغط الزر الثاني. سنأخذ نتائج الاستطلاع، وستظهر النسب فورا، وسنعلق عليها مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع الوسطية، ونحن اليوم نناقش العلاقة بين العلمانية والإسلام، هل هي علاقة صدام أم ممكن تكون علاقة وئام؟ أرحب مرة أخرى بضيوفي، سأبدأ الحوار معكم، لكن بعد ما نسمع لآراء الشباب. كنت قبل الفاصل سألت الشباب سؤالا، لكن أحب قبل ذلك أن أذكر الجمهور الذين يشاهدون الرسالة في كل مكان أنهم يستطيعوا المشاركة بالرأي في هذه الحلقة من خلال التصويت على السؤال العام الموجه للجمهور. هل العلمانية تعني الإلحاد؟ الذين يعتقدون أن هذا صحيح، أن العلمانية تعني الإلحاد والإلحاد نوع من الكفر، فيرسلوا رسالة بنعم. الذين يعتقدوا أن العلمانية ليس بالضرورة أن تكون كفرية أو إلحادية، يرسلوا رسالة بلا. ونتائجكم ستظهر على الشاشة، كما تستطيع التعليق عليها برسائل، وتستطيع كذلك التعليق عليها من خلال موقعنا الرسالة.net. سألت الشباب قبل الفاصل عن سؤال يكون محور إن شاء الله حديثنا في هذه الحلقة. قبل أن ندخل في العلاقة بين الإسلام والعلمانية، نريد أن نفهم ما هي هذه العلمانية، ما هو مفهومها. فالمحور الأول الذي سأبدأ به أن نتعرف على العلمانية والمقصود بها. كنت سألتكم كم منكم يستطيع أن يعرف العلمانية، فالذين قالوا يستطيعوا أن يحددوا تعريف دقيق للعلمانية 43%، 57% يسمعوا بالعلمانية لكن لا يستطيع أن يحدد تعريفا واضحا لها. خلونا نأخذ عينات من الشباب والفتيات اللي ممكن يبدو وجهة نظرهم في تعريف العلمانية. طيب نبدأ ببنتنا الكريمة اللي هناك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي أعرف أن العلمانية فصل الدين عن الدولة.
فصل الدين عن الدولة،
يعني والاعتماد الكامل على لغة العلم والعقل بس،
ومع الاعتماد على العلم والعقل.
لكن نعم. الدين ما هو إلا شعائر نقيمها في المساجد.
نعم.
لكن ما يبقاش هو منهج الحياة أو هو اللي بيحكم الدولة.
لا، أنت ذكرتي أكثر من مسألة الآن. ذكرتي أن العلمانية فصل الدين عن الدولة، هذا جانب سياسي. ثم ذكرتي أنه الاعتماد على العقل والعلم، وهذا جانب فكري. ثم تكلمتي قلتي أن الدين عبادات وشعائر فقط.
ده المعنى.
فكل هذا، كل هذا جزء من العلمانية. كل هذه الأشياء. طيب شكرا يا بنتي. طيب نأخذ واحدة أخرى من الفتيات. تفضلي لو سمحتي، خذي الميكروفون.
أنا شايفة أن تعريف على قد يعني أن العلمانية هي البعد عن الذات الإلهية، يعني العلم قائم بذاته ملوش دعوة بأي مرجع ديني.
نعم، يعني عدم وجود مرجعية دينية. وإنما الاعتماد على العقل.
ولذلك إحنا بندخلها في الإلحاد، يعني بعض من الناس بيدخلوها أنها إلحاد.
نعم. طيب شكرا. نأخذ ضيوفنا المساندين. دكتور رمضان نرحب بك، وأنت باحث في علم الاجتماع. أو شيء، بعض الناس يقولوا علمانية وبعض الناس يقولوا علمانية. على كل حال احنا مش هندخل في المصطلحات والدقة اللغوية. تعريفك السريع للعلمانية.
العلمانية عند الأوروبي، وكما استخدمها أنا أيضا، هي استخدام العقل العلمي في إدارة الحياة على مستوياتها الخاص والعام. استخدام العقل العلمي،
العقل العلمي
في إدارة الحياة.
نعم.
وذلك ليس معناه أن أفصل بين حياتي العلمية وحياتي الدينية، فيمكن للعلم والعقل العلمي أن يخدم الجانب الديني في إطار محدد. فالرجل الأوروبي الذي استخدم العلمانية ويعيشها سلوكا، هذا الرجل يعتمد العلمية في جميع مسالك حياته.
طيب إذا العلمانية هي الرجوع للعلم.
نعم.
والاعتماد على العلم، ومن هنا جاء اسم العلمانية. نعم. وأنا أسميها علمانية لأنها منطلقة من العلم.
نعم. لكن الاستخدام طيب. الأساسي هو العقل العلمي.
نعم. بسرعة نأخذ تعريفات. محمد سعد.
هاي العلمانية مصطلح وافد غير ناشئ في البيئة العربية أو البيئة الإسلامية، مصطلح وافد من أوروبا. فإحنا إذا أردنا أن نعرف هذا المصطلح فلابد أن نرجع إلى معاجمهم. فإذا رجعنا لمعجم أكسفورد يقولون إن العلمانية هي عدم اعتماد الدين كمرجعية للتربية وللأخلاق. وفي دائرة المعارف البريطانية يقولون إن العلمانية هي ألا تعمل للآخرة، تعمل للدنيا فقط. فبهذه الصورة العلمانية عندما نشأت في أوروبا كانت لها، كانوا يريدون أن يهاجموا الكنيسة ويهاجموا.
طيب خلينا من يعني من سببها بس، هذا تعريفها. شكرا لك. تفضل.
أهلا بحضرتك. العلمانية لا حد دين، يعني هي تعرفتها متنوعة لكن لا حد دين. الحد الأدنى اللي هو فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة.
عن السياسة.
لكن الحد الأعلى هو فصل الدين عن المجال العام والخاص مع إيجاد نظرة للكون.
نعم.
يكون فيها الإنسان هو مركزية الكون وليس الإله.
نعم. طيب شكرا. أستاذ دكتور أمجد تفضل.
مهمتي صعبة لكني أتفق مع الأستاذ مصطفى. العلمانية هي استبعاد الدين كمصدر للمعرفة أو حتى كمصدر الوحي تحديدا، الوحي واستبعادها كمصدر للحكم أو لتقييم الأشياء كله بالعقل وبالنزعة الإنسانية وبطريقة التفكير العلمية القائمة على المشاهدة التي ليس فيها رجوع إلى الوحي إطلاقا.
ففصل الوحي عن الحياة وفصل الدين عن الحياة بكل جوانبها وليس فقط الجانب السياسي. طيب ساتذتي ضيوفنا الرئيسيين، سمعتم رأي الشباب، سمعتم تصويت الشباب، وسمعتم رأي ضيوفنا المساندين. سأعرف كل واحد منكم في حين عندما أوجه الكلام له، لكن دعونا نبدأ بالأستاذ الكبير الدكتور عمرو الشوبكي. أنت كاتب وباحث في هذا المجال ولك آراء مساندة لهذا المسألة، وأكيد لك تعريفك الواضح للعلمانية. دعنا نبدأ بهذا لو سمحت.
العلمانية هي تمييز أو محاولة للفصل بين المجال العام، وهذا هو التعبير الأكثر دقة، والدين. وبالتأكيد نشأتها في أوروبا كانت في صراع مش بس مع، ليس فقط مع الدين، ولكن أساسا مع السلطة الدينية للكنيسة. وهذا هو
كان صراع مع الكنيسة أصلا
تحديدا بالضبط، وباعتبار أن الكنيسة كانت تمثل سلطة في ذلك الوقت. من هنا الكلام على العالم العربي والإسلامي، أننا نتحدث عن سياق مختلف بالمعنى التاريخي.
سنأتي لهذا دكتور، بس خلينا نحدد التعريف. لما نقول التعريف هو ليس فقط فصل السياسة عن الدين، وإنما فصل الحياة عن الدين،
فصل الدين عن المجال العام بما يعني بالمعنى الحديث السياسة والقضايا الاجتماعية.
قضايا الاجتماعية يدخل فيها الزواج والطلاق
بالضبط
كله.
بالضبط بالضبط. ومن هنا لا نستطيع أن نعتبر العلمانية إلحادية بالتأكيد، لأنها
سنأتي لهذا دكتور.
لكن فلنقل أنها هي في هذا الإطار هي تمييز أو فصل بين الدين وبين ما يعرف بالمجال العام الذي يشمل كل هذه الجوانب.
طيب إذن هي ليست فقط فصل السياسة عن الدين، وإنما فصل الحياة عن الدين. هل هذا إلحاد ولا غير إلحاد بالنسبة للمسلمين؟ هذا سنأتي، لكن هذا تعريفك وشكرا لك. أستاذنا
العلمانية من وجهة نظري
دكتور عمار علي حسن، أنت مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، فنرحب بك.
أهلاً وسهلاً.
تعريفك للعلمانية.
العلمانية هي رؤية أو طريق أو اتجاه يقوم جانبه الجزئي على فصل الدين عن السياسة والاقتصاد تحديدا، وجانبه الكلي عن فصل الدين عن الحياة بشكل عام.
طيب إذن تقول أن في مستويات.
نعم.
في الحد الأدنى هو فصل الدين عن السياسة والاقتصاد، وفي الحد الأعلى هي فصل الدين عن كل جوانب الحياة.
نعم.
طيب استاذنا محمد جمال حشمة، نرحب بك. انت ممثل الحركه الاسلاميه في مجلس الشعب، وطبعا نائب في مجلس الشعب سابقا، وطبعا صاحب فكر اسلامي عميق، فنرحب بك. نظرتك وفهم الاسلاميين للعلمانيه ما هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هو في تعريفين، تعريف النشأة وهي انتقال السلطة من المؤسسات الدينية إلى المؤسسات المدنية. تعريف آخر الآن طرحه حزب العدالة في تركيا بأنها الحرية الدينية وأنها مدنية السلطة والسماح بالتعددية.
خلينا نلخصهم. يعني هو الذي طرحه حزب التنمية والعدالة والتنمية في تركيا، سنأتي وسنأخذ التجربة التركية كجزء من حديثنا، لكن حزب العدالة لم يطرح تعريف، وإنما مارس واقع يريد أن يعدل به مشكلة في تركيا. لكن الآن العلمانية في الغرب أو العلمانية في بلادي، والعلمانيين نفسهم كيف يفهموا العلمانية؟
بدأت بانتقال السلطة من السلطة الدينية إلى السلطة المدنية،
فصل السياسة عن الدين،
فصل السياسة عن الدين أساساً. وبالتالي مع تعريفنا الآخر في السيكولاريزم أو العلمية، فهو جعل العقل والمنطق هو مسار ومرجعية الإنسان.
المرجع هو العقل والمنطق وليس الدين.
تمام.
وهذا هو الواقع اليوم أيضا،
هذا هو الواقع الذي ينحاز يعني إليه الغرب ويتعامل معنا به. وهذا التعريف اللي أنا قلته للحزب العدالة، على فكرة ده مكتوب في برنامج السياسي.
نعم.
اللي وزعه الحزب، فهناك تعريف يريد أن يقلص الفارق.
طيب خليني أدخل إذن في محور. تمام. آخر هنا أن هناك العلمانية أنواع وأشكال وليس شكلا واحدا. دعني أرجع للأستاذ عمرو الشوبكي. في فرنسا ما يستعملوا العلمانية، يستعملوا لفظ آخر، يقولوا اللائكية. طيب وطبعا اللائكية تعتبر واحدة من أشد أنواع العلمانية. فالعلمانية أنا عشت في أمريكا فترة طويلة وكانت دولة علمانية، بس فصل الدين عن الحياة وفصل الدين عن السياسة ليس بالحدية الموجود اللي في فرنسا.
صحيح.
فتقدر تعطيني كذا بالشعبي أنواع العلمانية وإيش الفروق بينها؟
يعني هو تقريبا وباختصار في يعني علمانية قريبة من النموذج الفرنسي الحاد زي ما حضرتك قلت، وفي علمانية
النموذج الفرنسي
الأكثر حدية، وحضرب أيه مثلا سريع.
نعم.
والنموذج الأنجلوساكسوني اللي بيضم أساسا الولايات المتحدة وبريطانيا. نعم. وهو الأكثر مرونة والأكثر ليونة في التعامل في مسألة العلمانية. النموذج الفرنسي يفصل بشكل كامل المؤسسات العامة عن الدين، يعني
مؤسسة
كل مؤسسة
العامة حتى المدارس
الحكومية من أول المدرسة.
نعم.
للمصلحة الحكومية للمؤسسة العامة، وبالتالي قضية الحجاب
حتى المصنع التابع للدولة
لا يوجد فيه أي مظهر ديني. وهنا ما كانش فقط المستهدف الحجاب.
نعم.
المدارس الفرنسية الحكومية هي المدارس الوحيدة في أوروبا الغير مسموح وضع صليب على صبورة الكتابة مثلا.
نعم.
هذا في بريطانيا أو إيطاليا أو ألمانيا أمرًا عادي. نعم. وفي الولايات المتحدة نفس المسألة. إذن هناك فصل في النموذج العلماني الفرنسي كامل بين المؤسسات العامة وبين الدين، بإضافة إليها أن هذه المؤسسات العامة لا تنفق، أو الحكومة أو الدولة لا تنفق على المؤسسات الدينية، بمعنى أن الكنيسة هي بالكامل مصادرها مصادر خاصة. من أول
لا، الدولة لا تساعد الكنيسة
بالمرة،
ولا تسمح بإعفاءات ضريبية لها.
بالضبط. نعم. بالضبط.
بينما أمريكا مسموح. بالضبط.
وهذه كانت مشكلة المسلمين. الكنيسة في فرنسا ورثت تراث قرون طويلة، لديها ممتلكات غنية في كل مكان، أما المسلمين فكانوا من أجل بناء مسجد أو مقابر. نعم. ليهم أو ما إلى ذلك كانت هذه مشكلة، وكانوا يحتاجوا إلى أموال. نعم. الدولة ودعمها في بعض الأحيان، وهذا منافي لقانون 1905 الذي ينص على عدم حقية الدولة في أن تدعم
فرنسا. إذن مسألة واضحة جدا.
تمام.
طيب بريطانيا وأمريكا لما يقولوا علمانية إيش يعني؟
هي
إذا كانوا يسمحوا بالمظاهر الدينية أين الفاصل؟
الفاصل أنه في أي مدرسة مثلا على سبيل المثال في بريطانيا أو أمريكا يمكن لفتاة مسلمة أن ترتدي الحجاب.
طيب إيش العلمانية إذن؟
العلمانية هي فصل المجال السياسي، فصل الدين عن المجال السياسي في بريطانيا والولايات المتحدة. هو أن السلطة السياسية
هو أكثر من هذا. يعني أنا لما عشت في أمريكا هو مسموح بمظاهر دينية، لكن المناهج الأمريكية ممنوع فيها الطرح الديني كمناهج،
لكن المدارس الخاصة
نتكلم عن مدارس حكومية.
بالضبط. لكن يعني ما أريد أن أقوله أنه لا يوجد طرح ديني مباشر في هذه في بلدان زي أمريكا أو فرنسا، لكن هناك قدرة على التعبير الشخصي عن المظهر الديني، عن ارتداء الحجاب.
يعني الشخص نفسه ما عنده مشكلة،
ما عندوش مشكلة،
لكن الشيء الذي تتبناه الدولة لا يكون فيه.
بالضبط.
طيب إذن هذا نوعين من المستويات، الألمانية الفرنسية لا تسمح بأي مظهر حتى الصليب وحتى الحجاب أن يكون موجود في مصنع أو مدرسة أو مؤسسة حكومية.
وفي علمانية
بينما الأمريكي
والبريطاني
يسمح بالمظاهر الشخصية.
نعم.
لكن لا يتبناها.
في علمانية ثالثة أكثر قسوة، وهذا ربما نتعرض ليه في 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 محور آخر، وهي العلمانية التركية.
نعم.
وهنا تجربة العلمانية التركية لم تكن الدولة محايدة كما هو النموذج الفرنسي، لكن الدولة في تركيا تدخلت ضد المظاهر الإسلامية.
نعم.
وهذه كانت أحد مفارقات
فرنسا التجربة العلمانية. فرنسا ما تحارب المظاهر الدينية لكن لا تسمح بها في المؤسسات العامة.
تمام.
بينما العلمانية التركية كانت تحاربها حتى في الشارع
وفي المؤسسات العامة.
وفي طبعا.
يعني بمعنى المؤسسات الدينية، حضرب مثلا لو في مؤسسة دينية في تركيا لابد أن تكون تابعة للدولة، وهذه مفارقة، لا تترك لها أنها تكون مؤسسة خاصة، وفي نفس الوقت تجبر الفتيات التي يدرسن في هذه المؤسسات أنهم ما يرتدوش الحجاب.
نعم.
في مؤسسة
خلينا
دينية.
أوضح للشباب ولجمهورنا الكريم، في العلمانية الأمريكية فتاة محجبة تذهب لمدرسة ما عندهم مشكلة معها. في التجربة الفرنسية فتاة محجبة تدخل مدرسة تمولها الحكومة ممنوع، تدخل مدرسة خاصة تمشي في الشارع محجبة ما عندهم مشكلة معها. في التجربة التركية كان إمام المسجد إذا دخل المسجد يلبس اللبس الإسلامي ويصلي بالناس، إذا جاي يطلع من المسجد لازم ينزع العمامة وينزع الجبة ويلبس البنطلون. طبعا هذا في بدايات التجربة التركية، مع الأيام طبعا مع مجيء مندريس وغيره تعدلت هذه المسألة. دكتور عمار، هل الغرب كله علماني ولا ديني مغلف بالعلمانية؟
لا، الغرب
مزيج بين هذا وذاك.
نعم.
لم يستطيع الغرب في أقصى مراحله التاريخية أن ينزع الدين تماما.
نعم.
بقيت المظاهر الدينية موجودة. على الأقل مثلا دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية الدين موجود بقوة، والدين وصل إلى درجة أن دفع نخبة متدينة إلى السلطة.
توضيح للجمهور، التدين في أمريكا أكثر بكثير من التدين في أوروبا. ذاك في خلط شديد عند بعض الناس لما يتعاملوا مع الغرب أنه جزء واحد، وليس جزء واحد.
في دولة زي ألمانيا القيم الدينية ما زالت موجودة، وبتؤدي في هذه الدولة إلى نوع كبير جدا من التماسك الأسري. لم يستطيع الغربي حتى في أقصى المراحل أن يتخلص كليا من الدين، سواء في مستوى الروحي أو حتى على المستوى التعبد الطقوسي.
نعم.
من ده من ناحية. من ناحية أخرى
باختصار عشان مضطرين.
نعم. من ناحية أخرى العلمانية تدرجت في الزمان،
خلينا من الزمان احنا الآن يهمنا الواقع،
الجزء الكلي.
نعم.
وفي نفس الوقت وصل الأمر إلى أن كل دولة تكاد تكون كل دولة أو كل مجتمع أو كل طائفة بشرية لها شكل من أشكال العلمانية.
فالعلمانية ليست شكلا واحدا،
ليست شكلا واحدا على الإطلاق.
بس هل في اتفاق على شيء مشترك؟
ليس هناك اتفاق على الإطلاق. لا توجد نظرية يعني. لا توجد نظرية للعلمانية. هي مجرد رؤى.
لا بس في شيء مشترك عندها جميعها.
فصل الدين عن السياسة.
فصل الدين عن السياسة كلهم متفقين عليه.
في فرق بين فصل الدين عن السياسة وفرق فصل الدين عن السلطة. دي درجة أقل.
نعم.
فصل الدين عن السلطة بمعنى أن ما فيش تبقى في دولة ديمقراطية.
نعم.
فصل الدين عن السياسة أن السياسة متغلغلة في المجال العام.
نعم.
في أقصى درجات العلمانية لم تستطع أن تفصل فصلا تاما بين الدين والسياسة في مستوى الأدنى.
في فرنسا مسموح حزب مسيحي؟
لا، ما هو هي
مش مسموح. فصل وغير بينما مسموح. في أمريكا مسموح حزب مسيحي؟
لكن موجود حزب مسيحي. لا، لكن موجود حزب مسيحي.
يعني انت احنا بنتكلم وفي حزب اسلامي على فكره بيطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه في فرنسا، واعرف رئيسه في نيس، في مدينه نيس. فدي احزاب على الهامش. لكن لو تتكلم على
حزب
رئيسي، كنظام دوله يسمح بحزب مسيحي؟
لا،
كعلمانيه لائكيه
لا لا, لا, لا لا يسمح. انا من وجهه نظري لا يسمح.
بينما في امريكا مسموح حزب مسيحي.
مسموح.
نعم.
ففصل الدين عن السياسة ليس حدي أيضا،
وغير مسموح
السياسة
القانون.
في مستواها الأدنى في ممارساتها. نعم. الأقل لا تستطيع.
طيب.
أن تفصل عن الدين.
يبدأ أحد في أحد اجتماعات المجالس المحلية مثلا في فرنسا أو في أي انتخابات بقراءة أحد آيات الإنجيل، غير مسموح في فرنسا بحكم القانون.
نعم.
في إنجلترا أو في إيطاليا أو في غيره مسألة، أو في
بريطانيا أو أمريكا مسموح.
مسألة مسموح.
دكتور بسرعة. نعم. في فرق بين العلمانية والليبرالية؟
نعم، هناك فرق بين العلمانية والليبرالية. الليبرالية التفكير الحر والأحرار، وبعدين في الحرية العامة مفهومها العام، وربما
يعني التحرر والانحلال.
التحرر لا، تحرر الانفتاح، وسواء التحرر العقلي أو غيره.
لا عفوا، الليبرالية. نعم. ألا تعني التحلل من القيم أيضا؟
لأن الليبراليين ليسوا على على على
أيضا بزمح. الليبرالية أنواع.
نعم. أين هناك الليبراليون؟
الشيء المشترك بينهم التحرر من إيش؟
التحرر العقلي، الانفتاح، التحرر العقلي عموما. إذا
والعلمانية تدعو للتحرر العقلي،
تدعو إليه، لكنها لا تعمل هذا العمل، لا تقوم هذا العمل. لأن العلمانية
في فرق بين العلمانية والليبرالية؟
أنا في رأيي في فرق.
ما هو
الفرق؟ إنه الليبرالية هي نظام سياسي واقتصادي في نفس الوقت له توجه أكثر يعني تحديدا من العلمانية. يعني بمعنى هي اجتهاد سياسي. إذا قلت إنك ليبرالي معناها إنك مؤمن باقتصاد السوق، مؤمن بالحرية الاقتصادية والسياسية. لكن إذا قلت إنك علماني قد تكون اشتراكي في نفس الوقت.
طيب. تمام.
طيب. أستاذنا في تعليق على ما سمعت من التعريف قبل يعني ما نأخذ استطلاع.
هو فارق واحد، أظن أن الليبرالية قد تسمح بالحرية الدينية.
تمام.
بينما العلمانية لا تسمح،
لا
أنها
تسمح.
تفصل الدين عن السياسة.
نعم. في التعريف التي سمعت عندك مشكلة معها؟ طيب، إذا نحن اتفقنا على التعريف وعرفنا أنها أنواع ودرجات، لكن في حد مشترك وهذا جيد. هذا يمهد لنا لمحورنا الثاني. بعد إذنكم سنأخذ استطلاع من الشباب. أحب أذكر أيضا جمهورنا أنهم يستطيعوا المساهمة معنا في الرأي في هذه الحلقة من خلال التصويت برسائل SMS على السؤال العام الذي موجه للجمهور في الشاشة وليس جمهورنا في الاستوديو. هل تعني العلمانية الإلحاد؟ هل العلمانية نوع من أنواع فيها شيء من الكفر؟ الذي يعتقد أن العلمانية فيها كفر يضغط أو يرسل لنا رسالة بنعم، اللي يعتقد أن العلمانية ليس بالضرورة أن تكون فيها كفر يرسل رسالة بلا. وستظهر النتائج على الشاشة، وتستطيع أن تعلقوا عليها برسائل أيضا، وتستطيع أن تعلقوا عليها من خلال موقعنا الرسالة.net. الآن استطلاعنا لشبابنا في الاستوديو، شباب الفتيات، أريد أن أسألكم سؤالا لو سمحتوا تصوتوا عليه. انتشار العلمانية في العالم العربي في رأيكم حسب احتكاككم بالشباب بالذات، هل هو انتشار كبير ولا ضعيف ولا متوسط؟ الآن الذي اختار أنها ضعيف يضغط الزر الأول، اللي يرى أنها متوسط يضغط الزر الثاني، اللي يرى أن انتشارها واسع يضغط الزر الثالث. صوتوا لو سمحتم، بعد التصويت ستظهر النتائج وسأخذ هذه النتائج لأتحاور مع ضيوفي حول العلمانية في العالم العربي تحديدا، مفهومها ووضعها وأنواعها ورموزها، كل هذا وتصويت الشباب بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية، ونحن نناقش في هذه الحلقة العلاقة بين العلمانية والإسلام، هل هي علاقة بالضرورة علاقة صدام أم يمكن يحدث نوع من التفاهم ووئام، فهذا حديثنا. أنا كنت سألت الشباب في رأيهم على قضية قبل الفاصل، اسمحوا لي أن نناقشهم قليلا ثم أرجع إليكم. قبل أن أسأل الشباب أذكر جمهورنا الذين يشاهدون الرسالة أنهم يستطيعوا المشاركة بالرأي في هذه الحلقة من خلال الإجابة برسائل SMS على السؤال التالي: هل العلمانية فيها إلحاد؟ هل فيها نوع من كفر؟ هل تعني الإلحاد تعني الكفر؟ الذي يعتقد أنها فيها كفر يرسل رسالة بنعم، الذي يعتقد أنها ليس بالضرورة أن يكون فيها كفر يرسل رسالة بلا، وتستطيع أن ترسل رسائل تعليق، وكذلك تستطيع أن تتابع النتائج على الشاشة ومن خلال موقعنا الرسالة.net. سألت الشباب عن مدى انتشار العلمانية في العالم العربي وجاءت النتائج بالتصويت كالتالي: الذين قالوا أن انتشارها في العالم العربي حاليا ضعيف 24%، الذين قالوا أن انتشارها متوسط 42%، والذين قالوا أن انتشارها واسع 34%. فاختلفتم في الرأي. نأخذ بعض الآراء من الشباب. ما شاء الله الكل عاوز يتكلم. طيب نأخذ بنتنا الكريمة.
هي ممكن تكون في دول مش متابعة النظام العلماني، بس هي في نفسها ظاهرها أو واقعها علماني.
نعم، فالمسألة تختلف إذا من بلد لبلد في العالم بالزبط. العربي. طيب نأخذ بنا الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صوت اللي هي ضعيف، انتشار العلمانية ضعيف في العالم العربي ونظرا لفشل الأنظمة العلمانية في العالم العربي في التواصل مع الشباب.
طيب نأخذ واحدة من الفتيات أيضا. طيب نأخذ بنتنا الكريمة فوق.
صوت ان انتشارها ضعيف في العالم العربي لان الشعب العربي عاده الشعوب العربيه يعني بتميل للجانب الديني والعاطفي، فتلاقي اقبال الشباب عاده بيبقى للجانب الديني والاحزاب الدينيه اكتر. يعني مش بيميلوا للجانب اللي هو العقلي والعلماني.
في عاطفه في الامه نحو الدين وبالتالي قبول العلمانيه بالنسبه لهم فيه اشكال. في احد من الفتيات قالت ان انتشارها واسع، قلتي واسع، ممكن ناخذ بنتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من رأيي أن انتشارها واسع لأن كتير جدا ما بين حتى أطفالنا الصغيرين لما يبدأوا يكبروا ويطلعوا حاجات من دي ميلهم للأشياء الغير دينية أو الأجنبية بوضوح، يعني بتبقى كبيرة جدا.
هل كل شيء أجنبي؟
لا، مش كل شيء أجنبي علماني أكيد.
نعم.
بس أنا أقصد الأشياء الأجنبية العلمانية.
نعم.
هي تبعد عن الجانب الديني عندنا.
وبعدين طيب في إطار الفتيات بالذات، انت شايفه انتشار الافكار العلمانيه ان شاء الله، يعني ما شاء الله الحجاب مال البلد يعني.
هو اكيد مش حجاب، بس اكيد في افكار جوا البنات او كتفكير او جواهم في حاجات بعيده عن الحجاب، يعني مش دايما بناخد بالمظاهر هنا في مصر يعني.
نعم.
في حاجات اكيد جوانا بتحصل اوقات بتبقى علمانيه، بس انا من رايي الشباب اكتر بعيد عن البنات.
نعم.
في اشياء علمانية
صحيح، الشباب البنات اكثر تدينا يعني. طيب شكرا لكم، شكرا، سارجع لكم ان شاء الله مره اخرى. بسرعه، انتشار العلمانية في العالم العربي؟
هي العلمانية موجودة في بعض أروقة الحكم وبعض النخبة المثقفة، لكن
بعض الأنظمة الحاكمة وبعض النخب
في بعض
الفكرية.
أروقة الحكم. نعم. وبعض النخب المثقفة، لكن عدم انتشار العلمانية شعبيا في تصور الشخصي بيرجع للجماهير المسلمة والعربية تعرفت عليها في لحظتين مهمتين. اللحظة الأولى هي اللحظة الاستعمارية، وبالتالي العرب والمسلمين والشعوب تعاملت مع العلمانية كأنها دين، فبالتالي رفضتها رفضا باتا. اللحظة الثانية اللي تعرفت فيها الشعوب واقتربت من العلمانية هي لحظة نشوء الدولة الحديثة أو الدولة القومية أو ما بعد الثورة.
ما بعد الاستعمار
الدولة ارتبطت بالعلمانية ارتباط قوي جدا، وكانت وعودها بالتحديث والتنمية إلى آخره. ففشل الدولة أدى لفشل العلمانية.
دكتور أمجد، هل العلمانية منتشرة في العالم العربي؟
أريد أن أفرق بين مستويين، مستوى الدولة ومؤسساتها. الإجابة نعم.
معظم الدول فيها فيها علمانية،
نسبة عالية من الدول العربية.
نعم. طيب
على مستوى الشعوب، لا ليست منتشرة، لكن في المحصلة العامة الدولة أيضا يعني هي نفسها تضعف العلمانية. ممارسات الدولة وزحفها على المجال العام وتضييع مثلا المؤسسات الوقفية وتضييع مؤسسات المجتمع المدني، كل هذا يخلق جماهيرية أكبر للدين.
فالدول التي فيها أنظمة علمانية فيها انتشار شعبي للعلمانية أكثر؟ لا. نستطيع أن نقول هذا؟
لا.
على والدول التي ليس فيها علمانية في نظام الحكم الناس أيضا مبتعدين عن العلمانية، الناس على دين ملوكهم؟
لأن في رأيي في العالم العربي الناس ليست على دين ملوكهم، بس هناك نقطة مهمة.
نعم.
هم خائفون من التعبير عن ذلك.
سمعتم أساتذتي هذا الأمر. دكتور عمرو شبكي، رحب بك مرة أخرى. هل العلمانية منتشرة في العالم العربي؟
يعني أنا مع التمييز أيضا اللي قاله الدكتور أمجد بين أنه النخب الحاكمة أو السلطات الحاكمة وبين الجمهور العادي. أعتقد جزء من كلام الشباب حوالين انتشار العلمانية ده راجع لمفهوم ربما آخر مختلف عن اللي بيتقال وسط النخب بشكل عام، وهو أنه وجود الوازع الديني أو وجود الوازع الديني في التصرف. هم شايفين أنه في جزء كبير من تصرفات الشباب والأجيال الجديدة لا يحكمها هذا الوازع الديني، رغم أنه موجود أيضا عند أجزاء أخرى. هنا ده مستوى في قراءة العلمانية، حضور الدين في التصرفات الشخصية أو في سلوك البني آدم. المستوى الآخر هو مستوى السلطة النظم الحاكمة، وهنا في رأيي أنا أتصور أن المشكلة بالأساس مشكلة سياسة. يعني المسألة ليس لها علاقة بالعلمانية. هل ما كان يعرف مثلا بالنظام الإسلامي لطالبان في أفغانستان قد نجح؟ هل الإسلاميين حين وصلوا
بالكلام موضوع ثاني.
عسكري في السودان نجح؟ يعني لا، يعني أنا
سأتي. لا لا، نحن عندنا محاور مرتبة سنأتي.
فليكن، يعني ما أريد أن أقوله أن المشكلة ليست مشكلة حكم علماني أو حكم إسلامي. المشكلة
ما قاعد نتكلم عن المشكلة الآن دكتور. احنا سؤال بسيط جدا، هل العلمانية منتشرة؟ فحضرتك تقول ان على مستوى الحكم في تواجد واضح، بينما على مستوى الشعوب الوازع الديني
موجود
ويصادم العلمانية. اذا ها
موجود، والطرف الاخر انا في رايي موجود.
ايش هو الطرف الاخر؟
هو الطرف الاخر العلماني اللي هو غير
كنسب في تقديرك بين الشعوب العربية.
الوازع الديني اكثر
اكثر بكثير ولا بقليل ولا
حاضر بدرجة كبيرة؟ يعني بكثير نقدر نقول ان هو بنسبة كبيرة يعتد بها، قد تصل الى يعني نسب محترمة. يعني
شكرا دكتور. دكتور عمار سؤال آخر بس العفو.
نعم.
إيش نوع العلمانية إذا كان في انتشار سواء في الأنظمة أو بين الناس حتى بين المفكرين، ما هي العلمانية التي يتبنوها في العالم العربي؟
العلمانية في العالم العربي موجودة بمختلف درجاتها. في النخبة هناك العلماني الجزئي الذي يؤمن بفصل الدين عن السلطة. هناك الذي يوسع الأمر ويقول فصل الدين عن المجال العام.
تستطيع تسمي لي أسماء رموز؟
أسمي أسماء. يعني مثلا مراد وهبة هو نموذج للعلماني في تطرفه، لأنه يقول لا سلطان إلا سلطان العقل. وهذا الوضع جعله يؤمن حتى بضرورة التطبيع مع إسرائيل.
هو يؤمن بالإسلام؟
أنا لا أستطيع أن أقول
لا
يؤمن
أو بأفكاره بكتبه بي.
لا، يعني هو رجل علماني.
نعم.
علماني في في
في, في فإذا هو في متطرف في العلمانية وفصل كامل للدين عن كل مظاهر الحياة.
نعم. في درجة أدنى من العلمانية يمثلها كاتب يحسب حتى على التيار الإسلامي ومفكر كبير، هو الدكتور عبد الوهاب المسيري.
نعم.
في علمانيته الجزئية الذي يؤمن بضرورة فصل الدين عن السلطة، لكن لا يتحدث أبدا عن فصل الدين عن الحياة. وفي وسط في
بس عبد الوهاب المسيري ما يقول فصل الدين عن السلطة.
عن السلطة.
نعم. هو يقول أن الحكومة الإسلامية أو الحكومة في بلد إسلامي هي انتخاب شعبي ومدنية، والشعب يحاكمها لكنها تحكم
لكن يؤمن
تحكم بالإسلام.
في أكثر من منبر
دكتور عبد الوهاب المسيري كاتب إسلامي عميق، ويؤمن أن الحكومة أي ناس يصلوا لابد أن يطبقوا شرع الله عز وجل.
لا هو لا يؤمن بالثيوقراطية.
كلنا لا نؤمن بالثيوقراطية. بس توضيح بس للجمهور، الثيوقراطية اللي يسموها الحكم الإلهي، والحكم الإلهي معناها أن الحاكم قد عين من عند الله، أو الحاكم مرجعيته الله عز وجل، وبالتالي لا يحاكم من قبل الشعب لأنه حكم إلهي وليس حكم شعبي. فهذا لا يقوله على فكرة ولا واحد من الإسلاميين اليوم، ما في ولا أنا لا أعرف إسلامي على الإطلاق يقول أن الحاكم معين من عند الله ولا يحاكم من قبل الشعب.
عبد الوهاب المسيري مثلا وجمال البنا، يعني بعضهم ينطلق من وده في محور تاني في الحلقة، أن في تناغم بين في جانب من العلمانية وبين الإسلام.
طيب أبرز المفكرين بسرعة وأراءهم،
عندنا مثلا محمود أمين العالم، لا يستطيع رغم مركزيته أن يقفز على الجانب الروحي الذي تكتمل به حياة الإنسان. فإحنا عندنا كل ألوان الطيب العلمانية،
ففي أشكال يعني في ماركسي موجودة. لكن ما عنده مانع من الروحانية. في إسلامي لكن يرى فصل الدولة كنظام مدني لكنه مرجعيته ليس إلهية.
نعم، وفي ليبرالي زي مراد وهبة، في فؤاد زكريا برضو مرحلة وسط بين هذا وذاك، في الدكتور زكي نجيب محمود الذي بدأ بالوضعية المنطقية التي لا تؤمن إلا بالأشياء المحسوسة الملموسة، وانتهى إلى على تخوم الإسلام، يعني اكتمل في نهاية حياته الجانب المادي مع الجانب الروحي، ووجد أن إنسانية الإنسان
هل نستطيع أن نقول أن العلمانيين العرب ما عندهم أرضية ثابتة وإنما يتغير وتتغير أفكارهم مع الزمان؟
نعم يتغير.
هل هذا صحيح دكتور بحكم أنك باحث في هذه المسألة؟
المفكرين المسلمين في القرن 19،
خلينا من 19
المفكرين هم الأثروا الآن. طهطاوي وحتى عبده الأفغاني وغيرهم كان لهم رؤية للعلمانية، لكن هي مش رؤية العلمانية الحقيقة، رؤية للحرية، رؤية للإبداع، رؤية لحرية العقل، رؤية للعلمانية من جانب العقلي مقبولة في الإسلام من جانب العقلي فقط. ده بنى عليها ناس كثير ناس كثير في العالم الإسلامي، وفهموا أن العلمانية فهموا جانب العقلاني
يعني هذا بس الأساس. توضيح يعني أن في ناس خلطوا بين أطروحات محمد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم بالدعوة للعلمية للمنطقية للحرية الفكرية وحرية التعبير، فخلطوا بينها وبين العلمانية أنه تحكيم العقل والعلم وعدم الرجوع للدين. هم لا يقولوا بهذا، هم يقولوا أنه إحنا كمسلمين لازم نكون منطقيين، لابد أن نكون عاقلين.
بل هم يعودوا للإسلام أكثر من عودتهم لأي فكرة آخر.
المفكرين الحاليين يتبدلوا
نعم يتبدلوا ويتغيروا، ولكن تبدلهم وتغيرهم كما يتغير هناك أساتذتهم في الغرب في الحقيقة. يعني هم اتباعا وليسوا دائما تابعين.
هل في مفكر عربي له فكر مستقل عن الأفكار الغربية؟
حتى الآن لا أستطيع أن أقول ذلك.
نعم طيب شكرا أستاذنا أستاذ محمد جمال حشمة، نرحب بك مرة أخرى. أنتم تدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية، العلمانيين يدعون إلى عكس هذا، فصل الدين عن الدولة. هل العلمانيين أولا أفكارهم واضحة في هذه المسألة؟ أنهم دائما يقولوا الإسلاميين ما عندهم برنامج، ما عندهم رؤية، هل هم عندهم برنامج؟ هل عندهم رؤية واضحة؟ سؤال الثاني، هل نجحت العلمانية في أي مكان في العالم العربي؟
هو الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، المشكلة بتاعة العالم العربي هي أن الشعوب أغلبها بفطرتها الدين مكون أساسي، وبالتالي جاذبية العلمانية عندهم جاذبية ضعيفة جدا. إنما هناك خوف من انجذابهم للعلمانية بسببين. السبب الأول هو تشويه صورة الإسلام والأخلاق الإسلامية من قبل السلطات، أو ممارسات بعض الإسلاميين التي تعيدنا إلى الوراء بصورة
بعض الإرهابيين بعض غيرهم. نعم.
وبالتالي بيجعل ليس أمامه، إذا مارس سياسة فهو محارب مطارد مسجون، وبالتالي ربما يميل إلى العلمانية من منطق أنها تساعد الفكر، أنها
فيها حرية عقلية.
إنما هذا لا يعني أن الإسلام ليس فيه حرية عقلية. أنا مش عايز أقول أن يعني كل ما نتكلم عن الحرية العقلية والإبداع وتداول السلطة أن ده بعيد عن الإسلام. أن المواطنة هي مجتمع المدينة، هو مجتمع المواطنة الأول قبل أن يأتي كل هؤلاء، وبالتالي هذه أمور أصلية في الإسلام. فإذا جاء العلمانيين يتكلموا عن مثل هذه، هي موجود عندي كتراث لي أنا. أنا لا أذهب لاستعارة هذه المعاني.
هل عندهم برنامج واضح؟
العلمانيين برنامجهم الواضح هو فصل الدين عن
فقط كشعار مثل ما عند الإسلاميين شعار الحل هو الإسلام.
الإسلام هو الحل. أنا عندي شعار ولكني عندي تاريخ وعندي قواعد عامة وعندي.
هم ما عندهم.
عنده قيم بتحكم هذا.
هم ما عندهم تاريخ وكذا وخاصة التاريخ الأوروبي يستندوا إليه.
التاريخ الأوروبي ونشأته غير نشأة الإسلام، وبالتالي لا نستطيع أن نأتي ببذرة نبتت في أرض غريبة ونأتي بها إلى هنا ويجب أن تنبت كما نبتت هناك، هذا أمر مخالف.
نجحت العلمانية في أي مكان؟
العلمانيين في العالم العربي
أي. هل لا. نجحوا في أي مكان؟
مصر رئيس الوزراء يقول مصر دولة علمانية وهي دولة فاشلة. نعم. اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا وعمليا وتعليميا.
ايش بقى شيء؟
يعني ما هو اللي قال، يعني ما حدش لم يتهم احد مصر بانها علمانيه رغم الدستور والنصوص الدستوريه.
بس ده هيرجعني اللي كنت بقوله. نعم. في الاول. نعم. انه اذا يعني معيار الفشل والنجاح انا مش شايفه انه بس نظام علماني، يعني هو سؤال حضرتك انه هل نجحت النظم العلمانيه؟ انا بجاوب عليه ايضا هل نجحت النظم اللي قالت على نفسها اسلاميه؟
لا
يعني
لا
انا شايف احنا لا انا اقصد في العالم العربي بمعنى انه سبب التعثر يتجاوز العلماني ثنائية العلمانية والإسلام فقط.
لا لا بس دكتور بس عشان أوضح المسألة دكتور، يعني إحنا إذا سنقارن العلمانيين يقولون أن الإسلام لن ينفع كنظام حكم،
مش صحيح.
طيب هم يقولوا هذا. طيب إذن بمفهوم المخالفة كما يقولون إذن العلمانية لابد أن تنجح كنظام حكم عشان نستغني عن الإسلام، جيبونا شيء أحسن. هل جابونا شيء أحسن؟
لا لم يحدث. ما
في لم يحدث في العالم العربي لم يحدث، لكن المشكلة أعمق.
نعم.
من مشكلة نظام إسلامي.
يعني هي فكرة أن الكل فشل.
بالضبط.
ليس بسبب الفكر وإنما بسبب الوضع العربي والاستعمار
السياسية والاجتماعية والثقافية
ميراث تاريخي
في العالم العربي. حتى على مستوى الحكم ليست هناك علمانية
كاملة
بقدر ما هي قراءات أو تأويلات متعددة للدين.
نعم.
بمعنى أن أي سلطة في العالم العربي تستخدم الدين في كسب الشرعية وفي تبرير السلوك في أكثر من مرة، ولها مؤسساتها ولها أجنحتها الدينية وتنتج خطابا مضاد لخطاب آخر.
يعني ما في ألمانيا عربية؟
لا لا، هو صراع على خطاب ديني متعدد.
يعني الكل يقول الدين لكن بدرجات
مختلفة متفاوتة ورؤى مختلفة. ممكن
أستاذ جمال قال لا
تطعيمه من هنا أو هناك.
قالوا في رئيس وزراء يقول نحن علمانية.
هو يصلي الجمعة ويستخدم الدين
في السلوك. لحظة العلماني هل بالضروره ما يصل للجمعه؟
لا لا، انا بتكلم على حتى على العلمانيه. هو بيتكلم رئيس الوزراء المصري لما يقول مصر دوله علمانيه يقصد في ظني في العلمانيه في حدها الادنى اللي تتكلم عن فصل الدين عن السلطه، ومع ذلك السلطه في مصر تستخدم الدين شانها شان الجماعات الاسلاميه.
هذا تستعملها أسوأ مما يستعملها الاخرون. هي الخطب خطب مسيسه وموجهه، الفتاوى قد تاتي الى
المؤسسات
يعني الدينيه، الظهور في الاحتفالات الدينيه
في ازهار وفي دار افتاء
هذا كله
وكل اشياء رسميه
مسخر للسلطه.
هذا كله مسيس داخل اطار نظام يريد أن يسيطر على الحياة السياسية في مصر من مدخل الدين أيضا. يعني هو سيطرته على الفتوى، سيطرته على المشايخ. يعني كيف تخصخص كل شيء في مصر ما عدا الأوقاف، ما عدا المساجد، ما عدا الإعلام؟ ليه ده مؤمم والباقي كله مخصخص؟ إلا أنه يريد أن يوجه الفكر ويشكل رأي عام يناصر الفكرة ويطعن في النموذج الآخر.
توافق على هذا؟
طبعا طبعا.
توافقوا على هذا؟ هذا صحيح
طبعا. في ادخال في دور الدين في
كلكم عندكم اجماع. الله يعيننا سياسيا. طيب سامحونا ناخذ استطلاع اخر من الشباب. اذكر اولا جمهورنا الذين يشاهدون هذه الحلقه انهم يستطيعوا المساهمه بابداء الراي في موضوع العلمانيه. هل العلمانيه تعني الالحاد؟ الذي يعتقد هذا يرسل رسالة بنعم، الذي يعتقد أن العلمانية ليس بالضرورة أن تكون كافرة أو ملحدة يرسل رسالة بلا. وتستطيع كذلك أن تعلقوا برسائلكم أو من خلال موقعنا الرسالة.net. شباب نصوت تصويت ثالث لو سمحتم، تأخذوا أجهزتكم. العلاقة بين الإسلام والعلمانية خيارين. الخيار الأول صدام حتمي، ما في لقاء بين الإسلام والعلمانية. الاختيار الثاني الذي ممكن أن تختاروه يمكن أن يتعايش، ممكن توفيق بينهما. صوتوا لو سمحتم، وسنعود بعد الفاصل لآرائكم، نسمع منكم ونسمع من ضيوفنا ونتحاور حول المفهوم الرئيسي من هذه الحلقة: العلمانية والإسلام صدام أم وئام؟ تصويت الشباب وتعليق أساتذتنا عليه ورأيهم في هذه المسألة بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع الوسطية. ونحن في هذه الحلقة نناقش العلاقة بين الإسلام والعلمانية، هل هي صدام أم ممكن تكون نوع من تعايش أو وئام؟ وهذا هو السؤال الذي سألته للشباب. أحب أن أذكر جمهورنا بعد إذن أساتذتنا، أحب أن أذكر جمهورنا بأن من حقهم أن يشاركون الرأي في هذه الحلقة بالتصويت على سؤال عام، يستطيعوا أن يرسلوا رسائل SMS بالإجابة عليه. هل العلمانية تعني الإلحاد؟ الذي يعتقد أن العلمانية فيها نوع من الكفر يرسل رسالة بنعم، الذي يعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون فيها كفر يرسل رسالة بلا. وتستطيعوا كذلك أن تعلقوا برسائلكم أو من خلال موقعنا الرسالة.net بالمجان. شباب، سألتكم عن العلاقة بين الإسلام والعلمانية، هل هي صدام أم ممكن يحدث تعايش؟ تصويتكم كان كالتالي: الذين قالوا أنها صدام حتمي، لا يمكن أن يكون تعايش بين الإسلام والعلمانية، 67%. ثلثينكم قال ما يمكن يلتقيا، وثلث الشباب الموجودين قالوا نعم ممكن نجد معادلة يلتقي فيها الإسلام والعلمانية. خلونا نأخذ بعض الآراء من الشباب والفتيات وبعدين نرجع لضيوفنا ونأخذ رأيهم. نأخذ بنتنا الكريمة، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايفة أن العلمانية مع الدين الإسلامي أو الدين لازم يكون في بينهم صدام، لأن الدين، أنا هتكلم عن الدين الإسلامي، هو في أصله نظام سياسي ونظام اجتماعي بيحدد كل مسارات حياتنا، فاحنا مش محتاجين نظم تانية ان هي تتدخل معانا وتحاول تفرض علينا شكل معين يغير من شكل حياتنا بشكل كامل. يعني لو احنا سمحنا بالتداخل ده من دلوقتي وسمحنا ان هي تتفرض علينا حاجة زي كده، هتغير في كل حياتنا.
شكرا يا بنتي، يعني كلام ورأي واضح. ناخذ واحد من الشباب، ناخذ تفضل الشاب اللي لابس اخضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا شايف متفق مع الاخت اللي قالت دلوقتي، مش لاقي احسن من الايه اللي في سوره المائده في قول الله عز وجل: وانزلنا اليك الكتاب وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون.
شكرا يا ابني. اذا انت ترى ان شكرا لك، فترى انه ما في مجال. انا اريد اخذ الراي الاخر، واحد من الشباب اللي قال ممكن يحدث لقاء بين العلمانيه والاسلام. ناخذ ابننا الكريم.
هو ممكن يحدث علاقه، بس مش شرط ان الاسلام هو اللي يطبق، العلمانيه تطبق على الاسلام.
يعني لازم العلمانيه هي اللي تتعدل.
ايوه،
وتتحسن ولا تصادم الاسلام.
أيوة.
اما الاسلام نفسه فنظام كامل غير قابل للتعديل. ناخذ شيخنا استاذنا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة في الأول إحنا ما رجعناش القرآن الكريم في تعريف العلمانية.
نعم.
لو رجعنا لشروط الفرقان، يقول ربنا في كتابه الكريم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأنا تعريفي للعلمانية أنها إله.
نعم.
لأن بتوصل للعقل.
نعم.
بيعبدوا العقل، ودي طبعا خبث الخبيثين بتدخل على الإسلام، فليس لها وجود في الإسلام إن شاء الله، والإسلام قادم بإذن الله.
طيب شكرا. ناخذ واحدة من البنات اللي قالت ممكن يكون في وئام، ممكن يكون في لقاء. ناخذ البنت اللي فوقك، تفضلي.
هو أنا شايفة إن الإسلام يعني نظام ليه إطار عام كبير قوي، ممكن يدخل فيه أي نظام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، بس بشكل وسطي، يعني مش لازم التطرف.
لو طبقنا يعني الإسلام بسماحة ووسطية، نستطيع أن نستوعب كل هذه الأنظمة.
هو في يعني إحنا لازم نشوف ميزات العلمانية.
نعم.
موضوع الأقليات عمل مشاكل بالذات.
إحنا الأقليات سنفرد لها جلسة خاصة إن شاء الله. بس شكرا لكم، سامحونا. خلونا نأخذ رأي أساتذتنا بسرعة.
إذا أخذتها في مجال العمل السياسي فهي صدام لا شك.
في صدام،
في صدام لا شك.
نعم.
إذا أخذتها في مجال العمل السياسي
هو نعم. أبرز يعني الحد الأدنى من العلمانية. نعم. باتفاق الجميع.
نعم.
الحد الأدنى هو فصل السلطة عن الدين.
نعم.
صح؟
نعم.
وهذا هو الحد الأدنى. نعم. العلمانية ما في علمانية أقل من هذا.
لا لا لا.
وفي هذا الحد الأدنى هناك صدام.
نعم، بالتأكيد هناك. نعم. صدام.
طيب استاذنا،
لابد ان يكون هناك صدام. يقول
صدام ما في.
بالطبع هي ايديولوجيه، والاسلام اتى بالله ايديولوجيه، له عقيده وشريعه. ويقول الله سبحانه وتعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. فبالطبع لو ايديولوجيه مخالفه
في صدام.
بالضبط
هنا في مجال الوئام.
هو الفرق بين المجتمعات المسلمة والمجتمعات
لا نتكلم عن المجتمعات العربية
المجتمعات المسلمة. التنافس بين العلمانية والإسلام هو تنافس على إطار. كان فكرة الإطار أن العلمانية تكون إطار يتخلى الجميع عن الأديان ويدخلوا الدولة.
نعم.
لكن في مجتمع زي المجتمع العربي والإسلامي المسلمون يتخلوا عن دينهم ويدخلوا الإطار العلماني، هنا مشكلة. المشكلة الثانية في تعريف السياسة في العلم الغربي والتعريف السياسة عند المسلمين. التعريف الكلاسيكي الغربي بيرى أن السياسة علم الدولة. التعريف الإسلامي بيرى أن السياسة هي جعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. فهنا التعريف السياسي الإسلامي بيرى أن السياسة فعل اجتماعي، وبالتالي أنا لما أجعل الفعل الاجتماعي
لكن لو أخذنا السياسة كمفهوم سلطة، هل في صدام بين العلمانية والإسلام حتى في هذا؟
نعم في صدام، لأن
هل في إمكانية وئام إذن؟
هنا الوئام على مستوى الأفكار فيه بالتأكيد نوع من التنافر العالي جدا،
في تنافر في الفكر،
لكن على المستوى التعايش الجماهيري والشعبي وبين الأفراد والمؤسسات.
لا ما أتكلم أنه والله الناس تحب يعني يعزموا بعض على الغداء،
لا هنا
أتكلم عن فكر.
هنا بين المستوى الفكري طبعا في صدام، اي فكره بتخالف ما تعتقد هي فكره مضاده ليك.
نعم.
لكن على المستوى التعايش هنا في مبدا لا إكراه في الدين، هو اللي بيحكم الجميع، وممكن الاسلام يتعايش مع
انت
أي
تعتبرها
فكرة.
دين اخر اذا
هي في بعض الناس اعتبرها دين.
انت شخصيا تعتبر؟
انا بعتبر العلمانيه في معناه المتطرف
إيه؟
اللي هو الفصل الكامل عن المعنى الحياة.
يا سيدي في الحد الادنى من العلمانيه، هل ممكن انا خليني اخذ ادنى درجات العلمانيه واحد يتبناها، هل هذا يتصادم مع الفكر الاسلامي؟
طبعا بالتأكيد يتصادم.
دكتور أمجد، أريد التفريق بين مستويين.
نعم.
إذا كنا نتحدث عن العلمانية بالمعنى النقي جدا بيور على الآخر،
نعم،
هناك صدام.
لا أتكلم عن المعنى الذي يعيشه العالم العربي اليوم،
عن العلمانية بمعنى المدنية.
ما حد عرفها بالمدنية. أنا ليش بديت بالتعريف
بالمعنى
يا دكتور أمجد؟
التركي هي أقرب إلى المدنية.
ما حد عرفها بالمدنية يا سيدي. الكل اتفق أن الحد الأدنى من العلمانية فصل الدين عن السلطة، ثم يأتي فصل الدين عن السياسة بشكل عام، حتى الحزب الديني ممنوع، ثم جاء بعد ذلك فصل الدين عن الحياة، ثم هو وفي كلها المرجعية عند العلمانية هي العقل، بينما المرجعية عند المسلمين هي الوحي. في الحد الأدنى دكتور أمجد في لقاء،
أعتقد عند الحد الأدنى هناك لقاء.
إيش هو؟
استشهد مرة أخرى بالنموذج التركي. النموذج التركي يعني أنا لا أراه علمانيا بالمعنى المطلق.
نعم.
هو توفيقي أقرب منه، أكثر منه مدني، أكثر منه علماني بالمعنى.
نعم.
الدقيق. نعم هناك فصل بين السياسة والدين، لكن ليس هناك فصل بين الدين والحياة العامة. الحياة العامة في تركيا أو الحيز العام أو المجال الاجتماعي، لا، في مؤسسات وقفية، في حركات صوفية
لأنها
نشطة.
علمانية بدرجة تختلف عن العلمانية الفرنسية.
نعم.
صحيح؟ طيب شكرا دكتور عمرو. في لقاء بين الإسلام والألمانية؟
يعني من ناحية أنه يبقى فيه صدام فكري، بالتأكيد فيه
صدام فكري.
واضح. وارد. مسألة طبيعي. لكن فكرة التعايش أنا رأيي أنها مسألة
كيف ممكن يتعايشوا؟
يتعايشوا لأنه إحنا لو بنتكلم عن مجتمع قيم العليا مستمدة من الإسلام، يفترض أنه هو يقبل كل الأراء ويقبل كل التوجهات، وأنه العلمانية جزء من الأفكار اللي مطروحة في المنطقة العربية.
لا شوف دكتور، خلينا نتفق على شيء. المسلمين يسمحوا بوجود يهود، يسمحوا بوجود نصارى، فإذا الكلام أنه يسمحوا بوجود أفكار علمانية وكذا هذا شيء، وأنه ممكن نحن في نظام الحكم ولا نظام الحياة يتعايش الإسلام مع العلمانية، شيء آخر هذا.
الإسلام يتعايش، هذه الفكرة برضو حلتقطها مرة أخرى، يعني فكرة مدنية الدولة، مدنية السلطة. هل هذه الفكرة كانت العلمانية سباقة بها، ثم حين جاءت أو حاول البعض بما فيهم الإسلاميين تطبيقها في التربة العربية، استفادوا من هذا الجزء؟ هل الجزء الخاص بمدنية السلطة؟
التوضيح بس للجمهور مع إذنك. المقصود بمدنية السلطة أن الحكومة السلطة تكون منتخبة من قبل الشعب وتحاسب من قبل الشعب، وليس لها قداسة دينية بأي صورة من الصور. يعني هي ليست حكومة دينية، هي حكومة مدنية مرجعها الشعب، الشعب يختارها والشعب يعزلها. الآن في أطروحة بين الإسلاميين أن هذا الذي نريده، نحن لا نريد حكومة دينية، نحن نريد حكومة مدنية يختارها الشعب وتحكم بمرجعية إسلامية. لكن هنا الفرق الرئيسي أن حتى لو كانت حكومة مدنية عند الإسلاميين لابد أن يكون هناك مرجعية دينية. عند العلمانيين لا توجد مرجعية إلا العقل والعلم.
صح؟ صحيح. الجانب الآخر أنه أيضا
بس العفو في هذا ممكن يحدث لقاء حتى لو كانت حكومة مدنية، المرجعيات مختلفة دكتور.
لا مش بالضرورة يكون في لقاء.
أيضا ما في لقاء
يعني، لكن فكرة القبول بأكد عليه. نعم. فكرة قبول
قبول يعني القبول أن, أن يعني نتحمل وجود أفكار أخرى،
والقبول بمعنى أنه إذا كان هذا التيار، وهذه هي المسألة الثانية التي أود أن أشير إليها، أنه إذا كان هذا التيار العلماني أو الذي مؤمن بعلمانية جزئية أيا كان شكلها منظم في أحزاب أو في قوى سياسية وانتخبه الشعب بديلا عن هؤلاء الإسلاميين الذين يحكمون بمرجعية إسلامية، لابد أن نقبل إرادة الشعب. والتخوف دائما يأتي من أن حكم الإسلاميين أو حكم بعض،
هذا موضوع ثاني يعني، هذا سيجرنا إلى الحديث هل الدولة التي يطمح لها الإسلاميين مدنية أم دولة إسلامية بمعنى أنه لا يسمح بأي حزب غير إسلامي، هذا موضوع ثاني. وهذا هذا جزء من حديثنا نحن، يعني حلقات عندنا عن الدولة في الإسلام مدنية أم دينية، هذا موضوع آخر.
آخر نقطة
بس العفو خلينا أخذ العكس، لو العلمانيين حكموا هل سيسمحوا بحزب إسلامي؟
في تركيا حكموا سمحوا.
ما سمحوا؟
سمحوا في فترة لاحقة.
ما سمحوا
بحزب،
يا سيدي لم يسمحوا في يوم من الأيام بحزب
نجم الدين أربكان مشروعه إيه؟
ما سمحوا بحزب إسلامي.
نجم الطيب أردوغان، نجم الدين أربكان،
نجم الدين الطيب أردوغان ما يطرح العدالة والتنمية بأنه إسلامي.
نجم الدين أربكان الرئيس الوزراء،
نجم الدين أربكان وفضيلة وغيره، طيب لكن لأن في ريحة إسلام هو كشخص وحزبه في ريحة إسلام، كان رئيس وزراء أخذوا رموه بالسجن،
تخرب إلى العرب،
ما لا يسمحوا بحزب إسلامي. هات لي نظام علماني في العالم العربي سمح بحزب إسلامي.
هو غير إسلامي، مش سمح برضو بحزب العالم
العربي. ما سمحوا بحزب يعني ليش نتهم الإسلاميين أنهم إذا حكموا لن يسمحوا بالأفكار الأخرى، بينما العلمانيين هم الذي مارسوها فعليا.
لكن ما أريد أن أقوله وأختتم به أنه كل فكرة ليست دائما بيور، يعني نعم. بمعنى أنه إحنا الكلام عن الأيديولوجيا أو العقيدة الإسلامية من خلال العودة إلى نصوص دينية، نعم. هذه النصوص في الرؤية السياسية حيطبقها بشر زي الدكتور جمال أو غيره،
نعم.
هؤلاء البشر ليسوا معصومين
طبعا.
هم لأنه يعني الفكرة البيور دي موجودة في يعني في النصوص الدينية، نعم. المقدسة، طالما انتقلت إلى الواقع إذن يبقى المسألة تنظر في إطار نسبي. تجربة تركيا أنا في رأيي كلا الخبرتين، الخبرة العلمانية بدأت مع أتاتورك شديدة التطرف واستئصالية،
نعم.
وحتى الحركة الإسلامية اللي كانت غير مصرح ليها في الخمسينات والستينات، وحركة ذكرت مندريس هذا كان رئيس وزراء في تركيا وأعدم لأنه في فترته سمح بالأدان باللغة، نعم. العربية وبعض
هو ما كان على فكرة القليل
من ما كانش إسلامي على فكرة.
مندريس جاء بعد أتاتورك وما كان إسلامي، لكنه سمح بالمظاهر الإسلامية وسمح بالأذان الذي غيره أتاتورك إلى اللغة التركية، كان الأذان بالتركي، فرجعه مندريس إلى اللغة العربية. الجيش التركي العلماني لم يصبر على العلماني الذي سمح للإسلاميين فأعدموه.
أعتقد أنه كلا الفريقين تطور، أنا أعتقد الفكرة حتى العلمانية،
العلمانيين صاروا أكثر استعدادا لقبول الإسلاميين، والإسلاميين صاروا أكثر قبولا للدولة المدنية
بالزبط. وبالتالي المسألة من الوارد أن يحدث هذا التعايش
مع الأيام، ممكن أن يلتقي
بالزبط.
طيب دكتور عمار،
أنا رأيي أن الإسلام من الممكن أن يستوعب العلمانية في حدها الأدنى من عدة أبواب،
نعم.
الباب الأول أن الإسلام يقر العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه، وليس هناك كهنوت الذي يؤدي إلى السلطة،
ما في رجال دين، نعم.
نعم. المسألة الثانية أن الإسلام دين واقعي إلى جانب الروح، ويقر بالمادة ويعترف معها ويوازن بين الروح والمادة في حياته
والعقل الإنسان. يعني قصدك
لا، نعم. الروح والمادة على المستوى،
نعم. طيب.
المسألة الثالثة أن الإسلام دين يؤمن بالعقل ويقر الاجتهاد فيما لا نص قطعي فيه، ويتحدث لدرجة أن العقاد ألف كتابا عنوانه التفكير فريضة إسلامية،
نعم.
المسألة الثانية أن الإسلام ينادي بالحكمة، أن الحكمة ضلت المؤمن فأن وجدها فهو أولى بها.
طيب ليش أنت يتهموك أنك علماني إذا؟
أكمل. المسألة الرابعة أن الإسلام يؤمن بالدنيا، قل من حرم زينة الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
كل هذه الجوانب موجودة في العلمانية الـ الـ الـ
في الإسلام الأدنى.
أو علمانية الإسلام. الإسلام له علمانيته من هذه الأبواب الخمسة.
نعم.
أما الباب الآخر الذي يتحدث عن موت الإله أو إفلاس الإله أو الإله الذي نسى العالم ويؤمن بإنسانية الإنسان والإنسان مركز الكون ولا يعترف بالآخرة ولا يقرها ويقفل الأبواب على الجانب الروحي في الإنسان، فشيء طبيعي أن الإسلام يتصدر.
دكتور خليني أسألك سؤال بناء على ما قلت.
نعم.
بناء على ما فهمت منك الآن، أنا أفهم أن أوروبا كانت محتاجة العلمانية لأن الدين الذي كان عندهم دين يتصادم مع العلم، يتصادم مع العقل، يتصادم مع الحياة، يتصادم مع المادة، فيه رجال دين. نعم. استغلوا البشر، ولذلك ما نهضت أوروبا إلا عندما تخلت عن الدين.
نعم نعم.
طيب إحنا محتاجين هذا؟
لا، إحنا عندنا علمانيتنا في الإسلام.
ما ليش نسميها علمانية؟ عندنا الإسلام.
عند طيب أو عن جانب
ليش نسميها علمانية؟ يعني كونهم هم محتاجوها عشان ينهضوا، احنا مش محتاجينها. قياس الدين الاسلامي بالوضع الكهنوتي المسيحي اللي كان في اوروبا قياس فاسد باطل.
لا، لكن احنا لدينا اطروحات فكريه لدى الحركه الاسلاميه المتطرفه وصلت في حدها الاقصى الى ما يشبه علاقه الكنيسه بالدوله.
اذا خلينا نرفض الافكار المتطرفه
بعلمانية الاسلام.
طب خلينا ندعو جميعا الى الاسلام السمح الذي يحترم العقل والعلم وبدون ما ندخل في علمانيه او اي فكره اخرى.
ما اعتقدش ان في شخص، يعني دايما أنا أقول أن الفصل بين الدين والسلطة ضرورة، لكن الفصل بين الدين والمجتمع جريمة.
طيب كلمة جميلة، شكرا دكتور. دكتور
بالنسبة
ممكن يحدث تعايش؟
دايما حضرتك تبدأني بالنهاية عشان ما تكلمش، مش مشكلة.
لا هو هذا سؤالنا.
نعم.
هذا سؤال هذا المحور.
لكن أنا عايز أقول لك، حضرتك قلت كلمة على الغرب والكهنوتي، النظام الكهنوتي. رجال الدين في الغرب هم الذين بحثوا عن العلمانية، لأنها كانت ضرورة بشرية لهم.
نعم.
رجال الدين ليس الرسميين.
نعم.
كان هناك رجال دين رسميين
تابعين للبابوية.
ورجال متدينين.
نعم.
فالمتدينون الغربيون هم الذين أنشأوا العلمانية، أي أنشأوا فصل الجانب الكنسي الكهنوتي عن الجانب السياسي. هذا أمر. أما التعايش فبالجانب المعرفي يصعب تماما أن هناك تقابل بين جانب معرفي كامل، نموذج معرفي كامل هو العلمانية، ونموذج معرفي كامل هو الإسلام. ففي تقابل، فصعب اللقاء. لكن
في تقابل، يعني تضاد قصدك.
تضاد. نعم. نعم. في تضاد وفي صعوبة للقية بين المنهجين.
نعم.
لكن إذا كان المعيشة بمعنى أقلية، بمعنى مجموعة من الناس،
خلي الأقليات واحترام الرأي الآخر،
هذا الإسلام
محسومة في الإسلام
ويحترمه وربما يقدره وربما يعينه كمان.
نعم. طيب شكرا دكتور. أستاذنا محمد جمال حشمت، نرحب فيك مرة أخرى. سيدي الكريم، بالإضافة لتعليقك عن هل يمكن لقاء بين الإسلام والعلمانية، الذي يتبنى الفكر العلماني يعتبر عند الإسلاميين وأنت منهم يعتبر خارج عن الدين؟
لا طبعا، ما حدش يقدر يقول الكلام ده. ولا احنا لما الذي يقيم الشعائر، يعني نحن دعاء لا قضاء، نحن لا يعني
لا ما خلي قضية التكفير.
أيوة.
هو بينه، يعني هو الذي فضل الفكرة العلمانية على الفكرة الإسلامية.
يعني إذا كان هناك نظام علماني في مقابل النظام
الإسلامي، أنا ما قاعد نقول حنكفره.
أيوة.
بس هو هل هذا يعتبر خروج عن الدين؟
أنا يعني حرفعه من 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 فرض لنظام. فإذا كان المطلوب هو مقابلة نظام إسلامي بنظام علماني.
نعم.
فهناك صدام أكيد. فلا وربك لا
يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا
تسليما.
يعني حتى حالة الرضا مطلوبة.
نعم.
بالرغم من الالتزام.
نعم.
صدام فكري ولا صدام دموي؟
لا صدام فكري طبعا.
لا فكري، صدام
نحن
فكري.
لا نتكلم على الدماء، احنا
صدام دي لوحدها.
لا
اي شيء في دم احنا بريئين.
اللي عايز يفسرها بطريقته بقى هنعمل ايه يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني محط الصبر ولا التمكن؟
لا
كله
في حاله الصدام. انما عايز اقول ان في حاجه معايشه دون ان اجري او ابحث، او يعني الناس تستشعر انها تتشرف باستخدام لفظه غربيه وعايزين نعمل لها ونوفقها ونألوظها علشان تناسب الاسلام.
لحظه، انا ألوظها شنو يعني؟
انا ألوظها يعني ألوظة البعض اللي قد يبحث عن 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 اصل شرعي له.
آه.
انما انا عايز اقول
يعني.
انا عايز اقول ان عندما
نسلمها يعني.
نعم نسلم. نعم. انا عندي الاسلام عندي الاصل، ولذلك عندما اقول ان هذا حكم اسلامي لابد له من ركنين اساسيين.
الرب ممكن تعلق على كلمة الدكتور علمانية الإسلام أيضا ضمن حديثك؟
يعني ما أنا فاهم القصد بتاعه، وهو دول ركن من الركنين اللي نحن نقوله.
نعم.
الركن الأول هو شرعية الوصول.
نعم. شرعية الوصول ليش؟
إلى الحكم.
إلى الحكم. نعم.
عشان الحكم يبقى إسلامي لابد من ركنين. الركن الأول هو شرعية الوصول.
نعم.
وشرعية الوصول تعني انتخابات حرة واختيار وشورى.
يعني اختيار الشعب وليس إجبار.
اللي بيسميه بعض الكتاب القبول الشعب.
القبول الشعبي. جميل.
الأمر الثاني وهي شرعية الممارسة.
نعم.
وهي التي تلزم الحكم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وده اللي بنسميه القبول الشرعي.
نعم.
الجزء الأول ممكن يتفق فيه العلمانيين مع الإسلاميين،
أنه كلاهما يتفق
على الحريات،
أن ما انقلابات عسكرية إجبار للناس اختيار شخص واحد كله مرفوض في الإسلام وفي العلمانية.
الجزء الثاني وهو خاص بتطبيق الشريعة وتطبيق الحدود سوف نجد أن هناك ممانعة.
نعم.
ولذلك المقصود أو
ممانعة عند العلمانيين.
عند العلمانيين.
نعم.
ولذلك المطلوب هو ليس تعديل القواعد الشرعية، إنما تعديل تعريف العلمانية بالطريقه اللي بيقول عليها الدكتور عمار، وده اللي عمله حزب العداله والتنميه عندما عرف العلمانيه في برنامج حزبه بانها الحريه الدينيه التعدديه مدنيه الدوله، اساس تعريف لا يصادم الاسلام.
فمثل ما قالت متنا الكريمه يعني هو ممكن يحدث وئام اذا العلمانيه استطاعت ان تعدل وتقترب من الاسلام، واحترام الاديان. نعم. فعندها ممكن يحدث وئام.
انا اظن انه وقتها حيبقى فرصتهم في التعايش في مجتمع إسلامي يسمح بالتعددية ويحترم الحرية ويقبل بتداول السلطة. سيدنا أبو بكر في الحكم بتاعه نستطيع أن نقول أن ما تم من محاسبة الحاكم وحرمة المال العام ومحاربة الفساد كل هذا.
طب هذا كله في الإسلام.
كله في الإسلام.
طب إحنا إيش إذا كان كل هذا موجود في الإسلام، هل العالم العربي والإسلام يحتاج العلمانية؟
أنا
بأي صورة من الصور؟
المشكلة مش في يعني في فرق بين الإسلام الصراطي كما يقال.
إيش؟
هو الإسلام الصراطي اللي هو النص الصراط المستقيم.
الصراطي يعني والله مصطلح جديد علي أول مرة أسمع. نعم. مع أني إسلامي يعني.
والإسلام الإسلام اللي موجود في الواقع بمعنى الإسلام حين تحول إلى أيديولوجيا سياسية.
نعم.
أنا مشكلتي مع هذا الإسلام حين تحول إلى أيديولوجيا سياسية.
بس العفو الإسلام ما في أيديولوجية سياسية؟
أيديولوجية سياسية؟ الإسلام ما في أيديولوجية سياسية؟
لا الإسلام ليس أيديولوجيا.
ليس فيه فكر سياسي؟
لا الإسلام دين.
سيدنا أبو بكر
دين. بس دين شام
يا سيدي
دكتور.
أن يكون أيديولوجيا.
يا سيدي دين يعني إيش؟ لحظة.
لا لا لا.
دين يعني عبادات؟ ولا دين في اقتصاد وفي سياسة كمان؟
حتى لو بس مش أيديولوجيا، لأن الأيديولوجيا أنا من وجهة نظري مصطلح كريم. لا أستطيع أن أقول أن الإسلام.
هل الأيديولوجيا مقصود بها الفكر؟
لا هي تعرف علم الأفكار، لكن طيب. على مستوى الممارسة هي نظرية تتمتع بانغلاق وجمود وقدرة على
التغيير. خلينا من هذا. تقول للإسلام ما في أيديولوجيا يعني ما في فكر سياسي؟
أنا رأيي إنه ما فيش.
ما في فكر سياسي في الإسلام.
في قيم سياسية.
لا. قيم سياسية.
قيم.
ايش الفرق بينها وبين
لا في
لحظه العلمانيين عندهم فكر سياسي؟
لا في لا العلمانيه ما وصلتش النظريه، ولم يدعي علماني واحد ان العلمانيه باتت نظريه لا في الغرب ولا في الشرق.
اذا هي لا هي نظريه ولا في فكر والتطبيق سيء وعاوزين يقدموها بديل للاسلام، ليش؟
مين قال اللي
هذا ما هذا اللي صاير انه قاعد
لا ده هو رد فعل الانغلاق بعض الإسلاميين وسلفيتهم وجمودهم ووقوفهم وغلق باب الاجتهاد وطرح أطروحات غاية في التطرف في السياسة جاء رد الفعل العلماني.
دكتور هات إيدك. كلنا ضد التطرف والتشدد والانغلاق والكذا، بل والحل هو الإسلام الوسطي مش العلمانية.
الحل هو الإسلام الوسطي.
أنا عايز
نتتبع تطور أي حركة إسلامية موجودة. هي أنت حضرتك بتتحدث عن اللحظة الراهنة.
نعم.
اللحظة الراهنة. مين ينكر أن الإخوان المسلمين تطوروا فكريا؟
طبعا تطوروا.
وتطوروا سياسيا.
صحيح.
لكن هذا التطور جاء نتيجة الضغوط.
نعم.
التي مورست من قبل النخب بمختلف أشكالها ونتيجة قراءتهم للواقع أنه ضروري أن يطوروا أفكارهم من أجل الواقع.
لا وأيضا مراجعة داخلية
لكن
بينهم.
لكن أنا أستطيع مثلا أن أقارن بين ميثاق العمل الإسلامي الذي ألفته الجماعة الإسلامية سنة 81 وبين الكتيبات الستة التي أصدرها قادة الجماعة الآن في السجن
لا
في المراجعات.
ما فيه.
لا
راجع
في اختلاف. اقرا الاول تجد حاله من الجو في النص.
سلعفوا الجماعه الاسلاميه هذه المتطرفه لا تمثل التيار الاسلامي العام.
انا بتكلم على التيار والاخوان المسلمين ليسوا كل التيار الاسلامي.
لا طبعا بس هم كبرى الحركات الاسلاميه صح.
لا ده احنا عندنا جيش صامت من السلفيين ملايين اكتر من اخوان المسلمين. دول بقى لو دخلوا السياسه
فيها نظره.
شوف بقى الكلام عن مدنيه الدوله وحق الاخر وتداول السلطه.
طيب احنا متفقين
غير مقبول
طيب
لديهم
يا دكتور. اذا احنا متفقين ان اي تشدد اي تطرف هو سوء فهم للنص القراني
طبعًا.
والحل هو بفهم النص القراني بمرجعيه العلماء ووسطيه الاسلام.
عنوان برنامجك الى الوسطيه والاعتدال
فانت موافق
التعادليه زي ما قال توفيق الحكيم.
طيب فنتفق على الوسطيه وليس العلمانيه.
لو في اتفاق على الوسطيه منذ البدايه وعدم غلق باب الاجتهاد ما كناش وصلنا لمناقشة القضايا دي دلوقتي.
تمام.
هو لو سمحت لي يا دكتور طيب. هو قضية النموذج المتطرف اللي بيعرضه الدكتور عمار، هذا النموذج قد يتبناه العلمانيين لتطفيش الناس من الإسلام ولوجود مبرر لسيطرتهم.
يعني أي نموذج؟ النموذج المتشدد.
النموذج المتشدد المتطرف
دائما يشيروا إليه حتى يخوفوا الناس من الإسلام.
هو واقع.
ولذلك
هو
دائما
واقع. بس هو واقع استثنائي ليس لا يمثل التيار الإسلامي العام.
لذلك الوسطي محارب.
شوف حضرتك الشرائط اللي بينتجها السلفيين والكتب ومجلة التوحيد وجمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة. شوف أنصارهم والتبليغ والدعوة وشوف الكتب والشرائط اللي توزع وتستطيع
يا سيدي وشوف كم
أعطاهم أكبر بكثير جدا.
لا مش أعطاهم. أنا أسمع أنا أعطيك إحصائيات عن انتشار أشرطتي وأشرطة عمر خالد بالمقارنة مع هذه. ما في مقارنة يا سيدي.
لا أنتوا بتوع الطبقة البرجوازية.
تفضل كنا قطعناك أستاذنا.
أنا يعني مش مع الدكتور عمار في أن ليس في الإسلام فكر سياسي، إنما ليس في الإسلام نمط للنظام الحكم.
نعم. شكل
ما فيش شكل.
ما فيش شكل في فكر في قيم بس ما في شكل.
فأنا ما أجيش عشان في شكل مختفي أو أقول ما فيش فكر سياسي. لا نعم. بالعكس دي متروكة بتعدي بحبوحة أكثر وبتعطي طيب. نماذج إنما مشكل. هناك مجموعة من القيم التي تضبط الحركة. هناك مجموعة من الضوابط التي لها سمت أخلاقي تضبط الحياة الاجتماعية وتتسق مع القانون الإنساني العام. هو ده اللي مطلوب. هذا اللي يدي ساعة أن الإسلام صالح لكل زمان وكل طيب. مكان.
شكرا. بقى وقت جدا ضيق فاسمحوا لي اخذ استطلاع اخير وتعليقات اخيره بدون حتى اراء الشباب لان ما عندنا وقت. دعونا ناخذ استطلاعكم يا شباب. اذكر جمهورنا انهم يستطيعوا ان يشاركوا بموضوع الحلقه من خلال ارسال رسائل اس ام اس بالاجابه على السؤال التالي: هل العلمانيه تعني الالحاد؟ جمهورنا في الشاشه تستطيعوا ان تجيبوا على هذا السؤال الذي يعتقد ان العلمانيه فيها كفر فيها إلحاد يرسل رسالة بنعم. اللي يعتقد أنه ليس بالضرورة أن العلمانية تكون فيها إلحاد يرسل رسالة بلا. نتائج تصويتكم تظهر على الشاشة تستطيعوا أن تعلقوا عليها أو تعلقوا عليها من خلال موقعنا الرسالة.net. سؤال الأخير للشباب استطلاعنا الأخير: الحكم العلماني الذي يحترم الأديان أفضل من الحكم الإسلامي الذي يفرض رأيا واحدا؟ الموافق على هذه الجملة يضغط الزر الأول، غير الموافق يضغط الزر الثاني. سنأخذ نتائج التصويت وتعليقات الأخيرة لضيوفنا بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا بكم مرة أخرى مع الوسطية، ونحن نناقش العلاقة بين العلمانية والإسلام. هل هي علاقة صدام أم يمكن يحدث تعايش ووئام؟ ونرحب بكم مرة أخرى في الجزء الأخير من حديثنا حول هذه المسألة. جمهورنا الكريم الذين يتابعون الرسالة آخر فرصة للتصويت على موضوع الحلقة: هل العلمانية تعني الإلحاد؟ الذي يرى أن العلمانية فيها كفر يرسل رسالة بنعم، الذي يعتقد أنها ليس بالضرورة يرسل رسالة بلا. أساتذتنا الكرام كنت سألت الشباب عن رأيهم، النتيجة كالتالي: الذين قالوا أن حكم علماني يحترم الأديان هو أفضل من حكم إسلامي يفرض رأيا واحدا 34% فقط، بينما 66% يعتقدوا أن الحكم الإسلامي حتى لو فرض رأي واحد أحسن من الحكم العلماني الذي يحترم الأديان. والدكتور يحوقل بس دقيقة بسرعة ناخذ ضيوفنا المساندين. كلمة أخيرة دكتور رمضان.
يعني نحن نعيش في ظل حكم علماني أو يدعي أنه علماني منذ سنوات طويلة تقرب من 50، والفساد كبير ويكبر،
نعم،
وعظيم ويعظم،
نعم،
لكن أعتقد أنه لو تم حكما إسلاميا لن يفرض رأيا واحدا، لأن الحرية الدينية تفرض على الإسلام التعدد.
طيب شكرا دكتور.
أرى أن السؤال مغلوط،
نعم،
وأرى أن الجواب هو نريد حكما إسلاميا يقبل الآخر ويؤمن بالحرية والتعددية ويقبل الآخر، هذا، نعم، الذي أريده، هذا الذي.
طيب شكرا. مع
نفسي.
هو النظام الذي اللي بفضله طبعا انا بتفق ان السؤال مغلوط في الاساس،
نعم،
لانه اضاف للعلمانيه قيم ايجابيه والاسلام قيم سلبيه،
نعم،
لان الاسلام اصلا مؤمن بفكره التعدديه،
نعم.
انا النظام السياسي يعني بعتقد فيه انه نظام سياسي بيحترم قيمه الانسان ويحترم كرامه الانسان ويوفر له فرص التنميه.
شكرا.
هذا هو النظام.
دكتور امجد،
انا متفق ايضا ان السؤال يحتاج الى اعاده صياغه.
نعم، هو سؤال ملغوم عمدا.
مدح العلمانيه وذم الحكم الاسلامي، نعم، لكن أعتقد لو كان الحكم إسلاميا فعلا فإنه يسمح بتعدد الآراء وبتعدد الأديان حتى لا إكراه في الدين.
شكرا دكتور. حوقلت لماذا يا دكتور عمرو؟
إن كان نوع الحكم
إيه؟
إسلامي أو علماني، الناس تريد نظاما سياسيا يوفر لها حد الكفاية،
نعم،
من غذاء وكساء وإيواء ودواء وترفيه،
نعم،
ثم بعد ذلك هذه الأسئلة من قبيل طرف النخبة،
نعم،
لكن العوام يريدون.
طبعا إذا توفر هذا
الجانب الاجتماعي،
إذا توفر هذا،
إذا توفر، لأن أنا لا أستطيع أن أطالب بأن أعبد الله بإخلاص شديد وأنا فقير. طبعا
إذا توفر هذا،
إذا توفر هذا، أنا من وجهة نظري،
نعم،
أن الإسلام في حد ذاته يمتلك منظومة قادرة لو كان باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعي،
نعم،
ولو نظرنا ان الحكمة اصل من اصول الشرع شأنها
وهي
شأن
كذلك
القرآن والسنة،
وهي كذلك، صحيح،
نعم.
سامح الله اللي قال عنك علماني. دكتور
يعني السؤال بالفعل ملغوم، لكن الإجابة كمان عاطفية إلى حد كبير. وأنا بالنسبة لي إذا قررت أن أختار فسأختار حكم علماني يحترم الأديان عن حكم ديني يفرض رأيا واحدا.
نعم.
وأنا أعتقد أنه هنا يبقى إحنا خرجنا عن فكرة الإسلام الصحيح، يعني،
نعم،
إذا كنا بنتكلم عن مرجعية إسلامية صحيحة فلا بد أن تحترم كل الأديان، تحترم كل الآراء، تقبل بتداول السلطة، لا تعتبر أن هناك قداسة.
فإذا تم هذا فالحكم الإسلامي أفضل
بهذا المعنى، سيكون أفضل بهذا المعنى، سيكون أفضل.
طيب شكرا دكتور.
لكن يعني هذا يعني لم في كل التجارب لم يكن هو الحال في كل التجارب.
تفاءلوا بالخير تجدوه. دكتور،
هو كلمة حكم ديني، لو كلمة حكم ديني أصلا معش إسلامي يعني ديني،
نعم،
فيها نوع، فيها مغلطة أصلا كمان، لأن الحكم الديني معناه حكم جاي من العقيدة، جاي من والنظام السياسي. السياسة في الإسلام هي فوق كل العبادات وتحت العقيدة، حتى علماء الكلام، علماء العقيدة يعني، زيلوا كل كتب العقائد بالإمامة، يعني مسألة السياسة هي رأس لكل عمل،
نعم،
وهي تحت العقائد،
فليس
حكم العقيدة.
طيب،
إنما هي حكم الإسلام كنظام حياة وليس، نعم، كحكم عقيدة.
طيب شكرا دكتور. كلمة أخيرة.
يعني استبداد الحزب الحاكم، استبداد الليبراليين أمر مرفوض، كما أن الاستبداد عندما يرتدي مسوح الإسلام أيضا مرفوض.
أيضا مرفوض. فحتى لو كان حكم إسلامي،
حتى لو كان حكم إسلامي
يفرض رأيا واحدا
بفرض صحة هذا السؤال،
نعم،
إنما أنا أظن أنه مهما لبس من عباءات ومهما أظهر من حالة تدين فالاستبداد مرفوض أيا كانت.
كلمة أخيرة عن علاقة الإسلام بالعلمانية.
الإسلام والعلمانية لا يمكن استبدال نظام بنظام، إنما يمكن هناك تعايش لو أن العلمانية أعادت تعريف نفسها بما يناسب الواقع المصري أو الواقع العربي.
شكرا دكتور. طيب في الختام اسمحوا لي أن أقول كلمتين. أنا كنت خايف من هذه الحلقة أن يكون الاختلاف أشد من هذا بكثير. الحقيقة وجدت أن حتى الذين يرون أو يسمون بالعلمانيين رأيهم في المسألة أخف بكثير مما نتوقع، ما عدا بعض المتطرفين منهم جدا، وكذلك رأي الإسلاميين أيضا أخف بكثير مما توقع، ما عدا بعض المتطرفين منهم. فلو استثنينا المتطرفين من الطرفين أعتقد أنه نستطيع أن نصل إلى معادلة أساسية. قضية أن الحاكم ليس مفوض من عند الله عز وجل، أن الحاكم منتخب من قبل الشعب، وأن هذا الانتخاب حر، وكما الشعب يختار الشعب يستطيع أن يعزل. هذا جزء من الدعوة العلمانية، وهو جزء من الإسلام أيضا، احترام العقل والمنطق وعدم تغليب الخرافات والكذا، طبعا هذا جزء من الإسلام أيضا، احترام الأديان واحترام الحريات وحرية التعبير، هذا جزء من الذي يعني يحاول العلمانيون أن يصبغوا أنفسهم أنهم دعاته، وهو جزء أصيل جدا من الإسلام. احنا عندنا مشكلة كبيرة أن الإسلام تشوه بأطروحات أحيانا فكرية، وتشوه أكبر بتطبيقات تاريخية. لو صفينا الإسلام من هذا التراث الذي دخل عليه، وصفينا الإسلام أيضا من هؤلاء المتشددين، وصفينا الإسلام من بعض العادات والتقاليد التي أدخلت في الإسلام بالزمن من قديم وحديث، ووصلنا إلى إسلام يقر بالسياسة، يحترم الرأي الآخر، يحترم الاختيار الشعبي، والحكومة فيه تحاسب وتعزل وتستجوب كما يفعل في أي مكان آخر، وهذا جزء من الإسلام. أعتقد أن نحن لن نحتاج العلمانية بأي صورة من الصور. الغرب احتاجها لأن دينهم ما كان يسمح بهذا، ديننا استوعب كل هذه الحاجات وبكل أريحية وبكل وسطية. الإسلام الوسطي يغنينا عن العلمانية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.